ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى تحقيق الجواب عن هذا الإشكال بحسب وجهة نظر المصنف، فأفاد المصنف التفصيل، فإن كان وجوب الصناعة واجبا عينيا تعيينيا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كما تقدم أن ذكرنا ذلك فيما سبق بأن ما كان واجبا عينيا تعينيا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كذلك لو افترضنا بأن وجوب الصناعة كالطبابة صار واجبا بالوجوب العيني على زيد وأيضا التعيني، بحيث لا توجد حصة أخرى، إنما ليس هناك إلا زيد للعلاج فهذا وجوب عيني، وليس هناك إلا حصة وفرد خاص من هذا العلاج وهو هذا الدواء، فيتعين بالتالي العلاج بهذا الدواء. أما لو افترضنا أن هناك أكثر من حصة صار وجوب عيني تخيير، فيمكن أخذ الأجرة ما دامت الحصص متعددة. الكلام أن الواجب واجب عيني وتعيني، فيقول المصنف حينئذ لا يجوز أخذ الأجرة، والإشكال وارد، نسلم بورود الإشكال في هذه الصورة. لو كان وجوب الصناعة واجب وجوبا عينيا تعينيا، لأنه سيكون أكل المال بإزاء هذه الصناعة من أكل المال بالباطل، حيث إن الصانع مقهور على هذه الصناعة، مجبور، طابت نفسه أو لم تطب، فليس عمله عملا محترما مقابلا بالمال شرعا. واضح. ثم يورد نقوضات ثلاثة ويدفعها جميعا. النقض الأول أنه قد يقال بأن تولي بأن الوصية على الصبي يجوز له أن يأخذ أجرة على ذلك، يعني على الولاية والوصاية، مع أنه قد تكون هذه الولاية واجبة بالوجوب العيني التعيني وليس بالوجوب الكفائي، كما لو افترضنا لا يوجد أحد ليتولى على هؤلاء الصبية إلا الحاكم الشرعي، سيجب عليه وجوب عيني
ونفترض أنه تعيني بحيث أن انحصر طريقة الوصاية والولاية بهذه الكيفية المعينة. فمع ذلك مع أن الوجوب عيني وتعيني إلا أنه يجوز أخذ أجرة في مقابل هذه الوصاية والولاية، وهذا ما دلت عليه بعض النصوص كما أشرنا فيما تقدم لمعتبرة هشام بن الحكم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه، فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك. فدلت على جواز أكل المال وأخذ الأجرة بإزاء الولاية والوصاية على القصر على اليتامى، مع أن ذلك قد يكون واجب بالوجوب العين التعيني.
هشام بن الحكم.
إن قلت هكذا قل، نعم قلت بأنه الوجه في الجواز هو قيام الدليل والنصوص المستفيضة والإجماعات المدعاة من قبل الأعلام على أن الوصي على اليتيم يجوز له أخذ المال بإزاء هذا العمل، وهذا حكم تعبدي وليس بعنوان المعاوضة وبعنوان الأجرة، إنما حكم تعبدي خاص دل عليه الدليل، لأن هذه أجرة. وحينما عبر الأعلام بأجرة المثل عن هذا المال الذي يأخذه الوصي، فهذا يرجع لأحد وجهين في ذلك عليكم السلام. الوجه الأول وكون هذا المقابل بمقدار أجرة المثل كما عبر الأعلام بذلك، فيعود هذا لوجهين، يعني أنهم عبروا عنه بأجرة المثل لا يعني أنهم من باب الأجرة، إنما التعبير بأجرة المثل لوجهين. الوجه الأول هو أنهم حملوا النصوص الدالة على جواز أخذ المال كمعتبرة هشام بن الحكم، حملوها على أجرة المثل، لا أن ذلك يعني أن الأخذ للمال بعنوان الأجرة، إنما حددوا المقدار الذي يجوز أخذه بما يكون بمقدار أجرة المثل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لتحديدهم المقدار بأجرة المثل هو من باب قاعدة الاحترام، حيث إن هذا عمل محترم، ومقتضى قاعدة الاحترام أن كل عمل لو شككنا في مقدار ماليته فتكون المالية بمقتضى قاعدة الاحترام بمقدار أجرة المثل. إذن فتعبير جملة من العلماء على أن مقدار المال الذي يأخذه الولي على اليتيم أو الوصي على اليتيم ليس بأجرة المثل، لا من باب أن المال الذي يأخذه بعنوان الإجراء الأجرة، إنما المال الذي يأخذه حكم تعبدي محض ليس من باب المحاوضة، والتعبير عنه بأجرة المثل إما من باب حمل النصوص التي هي مطلقة على أن المقصود بها أجرة المثل، أو من باب قاعدة الاحترام، حيث إن هذه القاعدة مقتضاها في كل مورد يشك في مقدار المالية الرجوع لأجرة المثل. هذا هو السر، والشاهد على ما قلناه هو أن الأعلام أساسا قد اختلفوا فيما بينهم في مقدار ما يأخذه الوصي على اليتيم، فالبعض قال مقدار أجرة المثل، هذا قول. قول آخر قال بمقدار الكفاية يأخذ ما يكفيه، هذا قول. قول ثالث وهو أنه يأخذ أقل الأمرين، يعني أجرة المثل ومقدار الكفاية، فما هو الأقل؟ إن كان مقدار الكفاية أقل من أجرة المثل فيأخذ قدر الكفاية، إن كانت أجرة المثل أقل من قدر الكفاية فيأخذ أجرة المثل. هذا النقض الأول والجواب عنه. النقض الثاني وهو أنه قد يقال بأن بذل الطعام لمن أوشك على الموت والتلف واجب، وقد يكون واجبا وجوبا عينيا تعينيا على المكلف، ومع ذلك يجوز أخذ الأجرة على بذل الطعام، كما تقدم نقل ذلك عن كاشف الغطاء في الوجه السادس الذي أشرنا إليه في صفحة 139. إذن فهذا بذل الطعام واجب وجوب عيني، ومع ذلك الأعلام ككاشف الغطاء كما تقدم في الوجه السادس قال بجواز أخذ الأجرة عليه، فكيف يقال أن الواجب العيني لا يجوز أخذ الأجرة عليه؟ إن قل هكذا قلت بأن أخذ الأجرة في هذا المثال ليس على بذل الطعام عملية البذل، وإنما أخذ الأجرة على نفس المبذول وهو الطعام، فالواجب العيني هو البذل وهذا لا تؤخذ أجرة عليه، وما أخذت الأجرة عليه هو الطعام وهذا ليس بواجب. إذن فلا يرد هذا النقض لأنه لم تؤخذ الأجرة على الواجب العيني وهو بذل الطعام، إنما أخذت الأجرة على ذات الطعام، والطعام ليس واجبا عينيا، فالنقض في غير محله. النقض الثالث، إن قلت بأن الأعلام قد أفتوا بأنه يجب على الأم أن ترضع الولد اللبع، وهو اللبن الذي يكون في الثلاثة الأيام الأولى بعد الولادة، يجب على الأم أن ترضع الولد هذا اللبن لأنه تتوقف حياته في بعض الأحيان على هذا اللبن، فمع أنه يجب على الأم إرضاع الطفل اللباء بالوجوب العيني التعيني في بعض الموارد، ومع ذلك الأعلام قائلون بجواز أخذ الأجرة، فكيف قالوا بأن الواجب بالوجوب العيني التعيني لا تجوز أخذ الأجرة عليه، مع أن الأم يجب عليها رضاع الولد في هذه الثلاثة أيام، وقد يكون وجوبا عينيا وتعينيا بحيث لا توجد إلا هذه الحصة من الرضاعة في هذا المكان المعين، ومع ذلك يجوز لها أخذ الأجرة. قلت إن قلت هكذا قلت بأن أخذ الأجرة من قبل الأم على الرضاعة يحتمل فيها أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن أخذ الأجرة من قبيل بذل المال للمضطر، يعني أخذ الأجرة ليس على عملية الرضاعة التي هي واجبة بالوجوب العيني، وإنما أخذ الأجرة على الشراب، على ذات اللبن. فما وجب بالوجوب العيني وهو الإرضاع لم تؤخذ أجرة عليه، وما أخذت الأجرة عليه وهو اللبن ليس واجبا بالوجوب العيني. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن يقال بأن جواز أخذ الأجرة للأم حكم تعبدي وليس من باب المعاوضة، لا، حكم تعبدي خاص قدر بأجرة المثل مثلا في بعض الأحيان، فهذا حكم تعبدي وليس من باب المعاوضة كما قلنا في الوصي. وهذا الحكم التعبدي تدل عليه الآية المباركة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. واضح؟ فافهم إن كنت من الفاهمين. معنى أن في إشكال على كل حال. إذن فاتضح لديك يا مولاي بأن المصنف أفاد إذا كان الواجب واجب عيني تعيني لا يجوز أخذ أجر عليه، وذكر نقوضات ثلاثة حاول بكل الأشكال الذب عما أفاده ورد هذه النقوضات الثلاثة. هذا كله على فرض أن الواجب يعني الصناعة الواجبة واجبة بالوجوب العيني التعيني، وأما إذا كانت الصناعة واجبة بالوجوب الكفائي فيفيد المصنف بأنه يجوز أخذ الأجرة على هذه الصناعة. وإن شئت فقل بأنه إذا كان الواجب واجبا كفائيا فيمكن تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول ما علم من دليله أنه صار حقا للغير يستحقه مجانا، فإذا قام الدليل على أن هذا الواجب الكفائي حق من حقوق المكلف على المكلف الآخر فبناء على ذلك لا يجوز أخذ أجر عليه ولو كان واجبا كفائيا. وقد يدعى هذا في مثل تجهيز الميت حيث إنه واجب بالوجوب الكفائي، لكن قد يقال بأن الأدلة تدل على أنه من حقوق الميت، فما دام من حقوق الميت لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقد يستفاد ذلك من هذه الرواية التي نقلناها إليكم سابقا، حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهز وكفز وحنق إلى آخر الرواية. وهكذا قد يقال في تعليم الجاهل وإرشاده للأحكام الواجبة العبادية كتعليمه الوضوء والصلاة فإن هذا قد يقال بأن الأدلة تدل على أنه من حقوق المكلف على المكلف الآخر، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما تحقيق ذلك سيحتاج إلى قريحة حتى تستطيع أن تعرف بأن هذا من الحقوق أو ليس. هذا القسم الأول. القسم الثاني، الواجب الكفائي الذي لا يعلم من دليله أنه من الحقوق للمكلف على المكلف الآخر، فهنا يفيد المصنف بأنه يجوز الأجرة على هذا الواجب الكفائي. ويمثل لذلك بالطبابة، فيجوز للطبيب أن يأخذ الأجرة على الواجب الكفائي وهو الحضور عند هذا المريض، وإن كان عند حضوره أو وإن كان هذا الوجوب بعد حضور الطبيب قد يصبح واجب بالوجوب العين، لأنه إذا حضر تعين عليه أنه هو الذي يعالج الآن هذا المريض وإلا سيموت المريض، لكن في أصل حضوره هو كان الوجوب واجب كفائي، فيجوز له أخذ الأجرة على الحضور، وإن لم يجوز له أخذ الأجرة على العلاج لو افترضنا أنه صار العلاج واجب بالوجوب العيني، إلا أنه يأخذ الأجر على الحضور الذي هو واجب كفائي، لا يجب عليه أن يحضر هو بشخصه وبعينه، يحضر أي طبيب. كما أن بالنسبة لأولياء هذا المريض يجب عليهم أن يحضروه بالوجوب الكفائي وليس واجبا عينيا، إذ المريض يجب على أي من المكلفين أن يحضر طبيبا لعلاجه ولا يتعين على الأولياء. إذا خلاصة ما أفاده، لا يتبحثر المطلب ولا يتشوش بالك، إذا كانت الصناعة واجبة بالوجوب العيني التعين قال تحرم الأجرة عليها، إذا كانت الصناعة واجبة بالوجوب الكفائي قال على قسمين، قسم الأول أن يعلم من الأدلة أنها من الحقوق فلا يجوز أخذ الأجرة، القسم الثاني ألا يعلم أنها من الحقوق فيجوز أخذ الأجرة عليها لأنه لا دليل على الحرمة. أما القربية فهي هذه الصناعات ليست من الأمور القربية لتنافى ذلك مع أخذ الأجرة، وأما أنه من أكل المال بالباطل فليس من أكل المال بالباطل لأنه ليس مقهورا عليه ومجبورا عليه، بل هذا من الوجوبات كفائية وله ثمرة وله منفعة تكون للمستأجر ولو سقوط وجوب كفائي. هذا حاصل كلام المصنف، وهو صار محلا لمناقشة الأعلام وإشكالات العظام، لا ليزدر تبا ما أفار ولا الإيرواني قبل بما أفاد ولا سيدنا الخوئي قبل بما أفاد، حملوا على كلامه حملات علمية، لكنه نحن الآن في آخر السنة فنريد أن ننهي قبل ما تضيء التذاكر على بعض الأحبة، وبعض الأحبة يطالب من الآن بالتحصيل. واضح الكلام؟ جيد جدا، نطبق هذا المقدار ثم نبين. قال فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجر عليه ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجر على بيان الدواء أو تشخيص الداء. وأما هذا النقض الأول، وأما أخذ الوصي الأجر على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه لما لو كان واجبا بالوجوب العين التعيني بإطلاق لصورة تعين العمل عليه فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة يعني حكم تعبدي على أن له أن يأخذ شيئا أما أنه هل هو أجرة المثل أو لا وإنما وقع الخلاف في تعيينه فذهب جماعة قلنا ثلاثة أقوال أشرنا لها بعضهم قال أجرة المثل بعضهم قال قدر الكفاية بعضهم قال أقلل الأمرين أمرين فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل ومن قال أن له أجرة المثل لا يعني أنه من باب الأجرة بل قال أجرة المثل لأحد وجهين لماذا؟ حملا للأخبار على ذلك ليس من باب المعاوضة إذن هذا وجه أول الوجه الثاني ولأنه إذا فرض احترام عمل بالناس إن عمل محترم والإجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل مادام عملا محترما له أجرة هذه الأجرة مثلا الأجرة المثل كما في كل مورد يكون موردا للاحترام واضح الكلام جزاكم الله خيرا كثيرا خوف وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه فمسألة أخذ المال من قبل الوصي خارج عن محل الكلام وهو أخذ الأجرة على الواجبات العينية التعينية هنا أشكل اليزدي هنا أشكل بعد ما عندي وقت أثناء الشرح وكذا فأثناء التطبيق اليزدي في صفحة في جزء واحد من حاشيته على المكاسب صفحة 149 أشكل على المصنف بهذا النص قال قد عرفت أن ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك على وجه العوضية فليست خارجة عما نحن فيه يعني مصر بالموضوع يعني النقض وارد هذا الذي يريد أن يقوله يعني النقض وارد فلا معنى هذا التبرير والتوجيه واضح جيد يعني انت لماذا تحمله على انه غير العوضية هذا من تبرع من عندك أتقول لا ابو من عوض حكم تعبد لا عوض بابا عوض هذا لماذا تقول حكم تعبد لا الشرع يقول عمل محترم خذ اجرا على عملك عوض مو من باب حكم تعبدي خارج عن العوضية لا عوض ولذلك اكبر شاهد ان بعض العلماء عبروا اجرة المثل معناته انه اجرة اجارة وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول لا بأجرة البذل فلا يرد نقضا في المسألة لا 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 هذا قلنا على ذاك اليوم كلام الليل يمحو النهار بناء على كلام المصنف أنه حكم نقول لا لكن من يقول أنه عوض كما يقول اليزدي بعد حق ماله بعد يجوز لورثة المطالبة به بعد حقه هذا على المبنى نحن ذاك اليوم لأنه ما نريد أن نشكل الآن أشكلنا خب قال فلا يرد نقضا في المسألة اليزدي أيضا في جزء واحد صفحة 150 هنا قال النقض وارد والإشكال وارد يا مولاي إذا وجهت الكلام هنا في بذل المال فوجهه أيضا في الصناعات فقل بأن أخذ الأجرة في الصناعات ليس على بذل نفس العمل على البذل على العمل كما تقول الأجرة على الطعام لا على بذل الطعام قل الأجرة على العمل لا على بذل العمل فصار أخذ أجرة على الصناعات أي مشكلة فما قلته في هذا الجواب قله حتى في الصناعات أن أخذ الأجرة ليس على بذل الصناعة والعمل بل على العمل كما أن الأجرة على الطعام الأجرة على العمل فالنقض وارد النقض الثالث وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللبن مع وجوبه عليها بناء على توقف حياة الولد عليه قال فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل من جهة عموم آية فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فافهم إن كنت من الفاهمين. الأصدقاء لماذا قال فافهم؟ جزء واحد صفحة 150 يقول لعله إشارة إلى ضعف الوجه الثاني، لأن ظاهر الآية كونه من باب العوضية، يعني قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. تقول لا، حكم تعبدي ليس من باب المعاوضة، هذا خلاف الظاهر جدا. فالآية أوضح شاهد على جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فالنقض وارد. إذن فالنقض وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه عنه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر بفعل المستأجر عليه عنه، مستأجر عليه عنه، عنه عن من؟ يعني يسقط الواجب عن الأجير وعن غير الأجير. وإن لم يحصل الامتثال، يعني ولو فرضنا أن الامتثال ما تحقق، المهم أنه يعني ولو افترضنا أنه حينما أتى بالصناعة ليس من باب امتثال الإجارة عقد الإجارة، لا، فهنا ما حصل امتثال عقد الإجارة، لكن العمل المطلوب تحقق وهو العلاج للمريض فيستحق الأجر كما سبقا أشرنا لذلك. ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع متى تعين؟ يقول لما جاء صار العلاج الآن متعين، إلا أن الجمع يعني إحضاره، إلا أن الجمع بينه يعني بين الطبيب وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، أولياء المريض يجيبونه، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إحضار الأولياء واجب كفائي، كذلك إحضار الطبيب واجب كفائي، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. هنا أشكل المحقق الإيرواني، الإيرواني مو اليزدي، دير بالك، الجزء الأول صفحة 292 يقول سبحان الله، إذا كان العلاج معينا عليه كان الجمع أيضا معينا عليه من باب المقدمة، يعني لا معنى لأن تقول الحضور واجب كفائي والعلاج واجب عيني، إذا كان العلاج واجب عيني فالحضور الذي هو مقدمة للعلاج واجب عيني، كيف تقول واجب كفائي؟ واضح؟ نعم وارد 10/10، يعني بالله عليك ان العلاج واجب ماذا؟ واجب عيني لما جاء، اما انه لا الاحضار واجب كفايه بعد مقدمه، ما دام ذو المقدم، ما دام ذا المقدمه واجب عيني فالمقدمه واجب عيني، بعد ما له معنى تقول هذا كفايه ولا عيني
تحكيك معلق العلاج معلق على الحضور
خب حتى لو حضر، حتى لو حضر، نحن قربناها هكذا، افترض لو حضر، من قال انه يجب عليه عينه؟ من قال انه يجب عليه عينه؟
ما في طبيب آخر،
الحمد لله، الحمد لله، ما في طبيب آخر، إذن المقدمة واجبة. القصة انكشف بعد ذلك، المصنف ما له علاقة بهذا، اللي نحن فصلنا، المصنف ما فصل، قال لا المقدمة واجبة وجوب كفائي، مطلقة، والعلاج واجب عيني. نعم يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليل صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحق من المكلف، كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وكذا تعليم الجاهل أحكام عبادته الواجبة عليه وما يحتاج إليك صيغة النكاح ونحوها، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة. وقلنا فيما سبق أن اليزدي أيضا أشكل، فقال بأنه ولو سلمنا أن هذه حقوق، لكن ما هو الدليل على أنها حقوق تكون مجانية وبدون عوض؟ إذ لا منافاة بين أنها من الحقوق وأخذ الأجرة عليها، فكونها حق لا يتنافى مع جواز أخذ الأجر عليها. هذا تمام الكلام في الصناعات، واضح الواجبة. وبالمختصر الوجيز والوقت قصير، نقول لك خذها واضحة بين كما أفاد أكثر المعاصرين اليوم، بأنه ولو افترضنا أن الصناعات واجبة بالوجوب الكفائي أو بالوجوب العيني، فلا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة عليها. أما المنافاة، هذا المانع أنها تتنافى مع قصد القربة، فهو مفقود لأنه واجبات توصلية. وأما أنه من أكل المال بالباطل، فليس من أكله بالباطل، بالعكس، حيث إن الصانع يقدم عملا محترما بنظر العقلاء للمصنوع له، ومجرد أن الشارع أوجبه أوجبه عليه لا يتنافى ذلك مع أخذ الأجرة، لا يتنافى ولا دليل على، بل هناك موارد أوجب الشارع فيها العمل ومع ذلك جوز أخذ أجر عليه، كما مثلنا بالرضاعة، كما مثلنا بالوصاية، كما مثلنا ببدل الطعام إلى غير ذلك. فافهم إن كنت من الفاهمين، وإن شاء الله من الفاهمين. هذا كله بالنسبة للواجبات، وأما بالنسبة للمحرمات، يعني هل يجوز أخذ الأجر على الصناعة المحرمة أم لا؟ كصناعة الخمر، كالإجارة على صناعة الخمر، أو الإجارة على الغناء، أو الإجارة على غير ذلك من الأمور المحرمة كالسفاح وغير ذلك. فهنا أفاد المصنف بأنه لا تصح الإجارة على المنافع المحرمة، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، لما تقدم من النبوي، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، فبما أن العمل وهو الغناء حرام فثمنه حرام. واضح؟ جيد جدا. وهكذا ما دل من رواية تحف العقول والفقه الرضوي وغيرها من الأدلة، هذا كله بالنسبة للإجارة على الحرام. وأما بالنسبة للإجارة على المكروه والمباح من قبيل الإجارة على الحجامة، فالحجامة مكروهة، فمن استأجر شخصا للحجامة هل يجوز له أخذ الأجرة أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يجوز أخذ الأجرة على مكروهات كالحجامة، أو على المباحات كالعلاج للمريض وإلى غير ذلك. لو افترض أنه مباح، ليس وصل إلى حد الوجوب، مرضه مرضا طبيعيا، يعني ليس أمرا ضروريا، أمرا كماليا، واضح؟ شمعر واضح، الحمد لله، لوجود المقتضي وفقدان المانع، عمومات الإجارة شاملة والمانع مفقود، حيث لا قربية هنا، وليس هو مجبور على هذا العمل حتى يكون أكل المال بإزائه من أكله بالباطل. وأما الإجارة على المستحبات فهو الذي وقع محل كلام، وحاصل ما أفاده المصنف في هذا المقام هو أن لدينا قسمين في هذا المقام. القسم الأول أن يتوقف النفر من الإجارة على المستحب على قصد القربة وعلى الإخلاص من الأجير. فإذا توقفت المنفعة للمستأجر، توقف حصول النفع للمستأجر على قصد الأجير الإخلاص والقربة، فالإجارة حينئذ باطلة، لا تصح الإجارة، وذلك لأن الأجير لا يمكنه قصد القربة بهذا العمل المستحب، كما أنه لا يمكنه قصد القربة بالواجب إذا أتى به لأجل الإجارة. فلا تتأتى القربة من الأجير على المستحب، فإذا لم تتأتى منه القربة فلا تترتب المنفعة للمستأجر، فإذا لم تترتب المنفعة للمستأجر كان أكل المال من أكله بالباطل فبطلت الإجارة. ويمثل المصنف لذلك بمثالين حتى تتضح لك الصورة أكثر. المثال الأول، من استأجر شخصا ليعيد صلاته كي يصلي معه صلاة جماعة كما لو صليت، ثم أنت استأجرتني، قلت استأجرتك لتصلي مرة أخرى جماعة حتى نحصل على ثواب الجماعة، فصليت بناء على هذه الإجارة، فهل يصح أخذ الأجرة؟ هنا المصنف يقول لا يصح أخذ الأجرة والإجارة باطلة، وذلك لأن انتفاع المستأجر من هذه الإجارة وهو حصول ثواب الجماعة متوقف على أن يكون الأجير قاصدا للقربة ويتأتى منه قصد القربة، والحال أن قصد القربة لا يتأتى من الأجير لأنه لم يصلي الجماعة إلا من أجل المال، فإذا لم يصلي جماعة إلا من أجل المال فالصلاة إذن باطلة، وإذا باطلة فلا ثواب للجماعة، فلم ينتفع المستأجر من هذه الإجارة فتكون الإجارة باطلة. يصلي له لماذا بدأ أجراء يصلي مجانا يعيد الصلاة جماعة بدون أجراء الحمد لله ده من هذا الكلام ارتحنا واسترحنا. إذا من باب الداعي للداعي الحمد لله كل الواجبات حتى على صلاتك يجوزك أن تأخذ الأجرة عليها من باب الداعي للداعي، لكن المصنف ما عنده هذا، هذا من المعاصرين اليوم هم الذين جاءوا بهذه الفكرة، وهذا الذي سنذكره بأنه حتى في الواجبات التعبدية يجوز أخذ الأجرة عليها والمستحبات من باب الداعي للداعي، لكن المصنف ما عنده هذا الداعي، ولا لو عندك كان ارتحنا واسترحنا. هذه فكرة معاصرة جاء بها من بعد الشيخ عالجوا بها الإشكالية، لكن المصنف لا يرتضي، وإلا لو يرتضيها من باب الداعي للداعي خلصنا واسترحنا. هذا المثال الأول. المثال الثاني وهو الإجارة على عبادة الشخص نفسه، يعني كما لو استأجرت شخصا لأن يصلي صلاة الليل ليس نيابة عنك بل يصلي صلاة الليل عن نفسه ويهدي الثواب لك أنت أيها المستأجر، فهنا أفاد المصنف أيضا الإجارة باطلة ولا يجوز أخذ الأجرة، وذلك لأن صحة الإجارة تتوقف على وجود منفعة ينتفع بها المستأجر وهي الثواب ورجوع الثواب إليه، وهذه المنفعة تتوقف على تأتي قصد قربة من قبل الأجير، وهذا القصد ليس متحققا لأنه ما صلى إلا من أجل الأموال، فالصلاة باطلة فالإجارة باطلة ويحرم أخذ الأجرة. هذا كله بالنسبة للقسم الأول، وهو أن يتوقف الانتفاع للمستأجر على قصد القربة من قبل الأجير، والحال أن قصد القربة ليس متأتيا منه، وذكرنا مثالين بحسب ما أشار له المصنف. القسم الثاني هذا الذي سيأتي مطبق، وأما قال هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب، وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه. لماذا عدم جواز؟ لأن إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وأما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما، وأما المستحب والمراد من ما كان له نفع، أما إذا مستحب ما ينتفع به المستأجر فلا معنى له، والمراد من ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر لتصح الإجارة من هذه الجهة، فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب. كل القسم الأول، ما زلنا في القسم الأول. وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجرة عليه. يمثل الآن بالمثالين، لا أحد ينام يا جماعة. المثال الأول، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر، وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستئجار عليه. هذا صلاة الجماعة، هذا المثال الأول. المثال الثاني، ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة، يعني أستأجرك لصلي عن نفسك أن صلاة الليل لا نيابة، وإهداء الثواب إلى المستأجر، فإن ثبوت الثواب للعامل من الأصل موقوف على قصد الإخلاص، وهو ليس قادرا على قصد الإخلاص فلا ثواب حتى يهديه للمستأجر، فالأجارة باطلة. وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص، هذا القسم الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.